الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وافقت تمام دعوة إبراهيم لأهل الحرم أن يبعث فيهم رسولا منهم. قدر الله السابق في تعيين محمد صلوات الله وسلامه عليه رسولا في الأميين إليهم وإلى سائر الثقلين، كما روى الإمام أحمد عن العرباض بن سارية قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني عند الله خاتم النبيين، وإن آدم لمجندل في طينته. وسأنبئكم بأول ذلك دعوة أبي إبراهيم وبشارة عيسى ورؤيا أمي التي رأت، وكذلك أمهات النبيين يرين.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، الدعاء هذا الذي دعاه إبراهيم هو معطوف، قال: ربنا وابعث فيهم، على ما سبق: واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. دعا لنفسه، دعا أولا للمكان للحرم، ودعا بدعوتين: أن يكون آمنا، وأن يرزق الله أهله من الثمرات حتى تتقرى مكة وتصبح أم القرى ويجتمع الناس حولها. فالناس لا يجتمعون إلا بأمن وطعام. ولذا امتن الله عز وجل لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. امتن الله عز وجل على قريش بالأمن، والناس يتخطفون حوله، العرب كل منهم يقتل الآخر، يغار بعضهم على بعض، يسلب وينهب، ويقتل ويظلم ويسرق، إلا أهل مكة. فعلى الرغم مما كان حولهم، إلا أن هذه النعمة، نعمة الأمن ونعمة الطعام، تحصل بل تزداد بمضي الزمن، ويظهر أثر دعوة إبراهيم على وجه ظاهر جدا. استجاب الله عز وجل له، بعد ذلك دعا لنفسه وبنيه، وألهمه الله أن يدعو بقوله: مسلمين لك. فدعوة الإسلام أول ما جرى ذكرها على لسان إبراهيم الذي ينتسب إليه اليهود والنصارى زورا وبهتانا. ثم بعد هذا ألهمه الله تعالى أن يدعو. العبد الموفق الصادق لا يحمل في دعائه هم الاستجابة، فالاستجابة لربه ومولاه القادر على كل شيء. العبد الموفق يحمل هم أن يلهم ما بماذا يدعو، ماذا يقول، أن ينشرح صدره. كم من إنسان حاجته تقضى بدعاء، ولكن لسانه منحبس بمعصية وبغفلة، ما انطلق اللسان، ولا سيما ما ارتبط انطلاق اللسان بحضور القلب وخشوعه ورقته في مواطن التذلل بين يدي الله. كم من إنسان يشهد ليالي وأيام وصيام وقيام ويكون في مكة والمدينة، ولكن محبوس ملجم. ألهم الله عز وجل إبراهيم، فهذا الإلهام بسببه وقع ما وقع. أما قول المؤلف يعوزه دقة، قال وافقت تمام دعوة إبراهيم لأهل الحرم أن يبعث فيهم رسولا منهم قدر الله. نعم، الله عز وجل كل شيء يقع بمقدار، إلا أن الدعاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ينفع مما نزل ومما لم ينزل، والدعاء والقضاء يتعالجان. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا الحديث أنا دعوة إبراهيم. قدر الله عز وجل، علم الله سبق وجود محمد صلى الله عليه وسلم، وقدره تحقق بعد هذا الدعاء. قدر الله عز وجل تحقق بعد هذا الدعاء، ربنا وابعث فيهم رسولا. المتأمل في دعوة إبراهيم، دعوة فيها الخير كله، أوله وآخرة، ظاهرة وباطنة، شملت الزمان والمكان. قال فيهم، قلنا فيهم، ولم يقل إليهم، ربنا وابعث فيهم. إيش استفدنا من فيهم؟ لو قلنا إليهم لكانت الدعوة خاصة إلى هؤلاء. قال فيهم، أفادت العموم وفادت البقاء، هذه الدعوة باقية، باقية في العرب، وعلى وجه أخص في آخر الزمان في وقت الفتن باقية في أهل الشام. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم. ينبغي للحريصين من أصحاب القدرات والأموال، ينبغي أن تكون الشام بالنسبة إليهم التي شاء الله أن تكون في آخر الزمان حسنة الأيام وشامة الشام، ينبغي أن تكون هي محط الإصلاح عندهم، المعيار صلاح الأمة في آخر الزمان إذا فسد أهل الشام فلا خير فيه. الذي يمكث في بلاد الشام، وبلاد الشام سورية ولبنان والأردن وفلسطين، الذي يمكث في هذه البلاد بنية الدعوة إلى الله والإصلاح والنصيحة والشفقة على الخلق وحراسة الفضيلة والدعوة إلى الله على بصيرة، الذي يمكث في هذه البلاد أجره أجر المرابط، أجره أجر المرابط في على حدود مع الأعداء، أجره أجر المجاهد في سبيل الله. الملائكة واضعة أجنحتها على بلاد الشام. لما سأل عبد الله بن حوالة وهو صحابي صغير رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في سنن أبي داود بإسناد صحيح، قال يا رسول الله خر لي، اختر لي، قال عليك بالشام، فإنها صفة الله من بلاده يختار إليها صفوته من خلقه، يختار إليها صفوته من خلقه. فيا رب لك الحمد، لك الحمد أن جعلتنا مسلمين، ولك الحمد أن جعلتنا من أهل السنة، لك الحمد أن جعلتنا من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، الذي كان كريم الله موسى يتمنى لو كان واحدا منا. لك الحمد أن جعلتنا في هذه البلاد المباركة والطيبة، فلا تحرمنا هذه البركات وهذه الخيرات بسبب ذنوبنا وبسبب غفلتنا، واجعلنا من الفطنين اليقظين المتنبهين الناصحين الآمرين الناهين القائمين بدينك على بصيرة وعلى فهم. لا تفتأ من النصيحة، لتكن النصيحة على لسانك برحمة وشفقة، قلبك يعرف الحق ويرحم الخلق. قلبك يعرف الحق بالدلائل، بقال الله، قال رسول الله، تقعيدات العلماء وتأصيلات العلماء، ولسانك يلهج بالنصيحة للناس، يلهج بالنصيحة للناس وبالدعاء للناس. توجه إلى الله قبل أن تأمر وأن تنهى، أن يرزقك الله الحكمة، أن يرزقك الله عز وجل الثمرة الطيبة. كن حريصا، كن فطنا. فدعوة إبراهيم هذه شملت الزمان والمكان، شملت الخير كله، وبعث فيهم رسولا منهم. فالذي بعثه الله عز وجل وجعله خير الخلق على الإطلاق إنما هو بمثابة، إنما هو نتيجة دعوة إبراهيم. الكلام طويل. من المسائل التي أثيرت في القرن العاشر الهجري وألف فيها العلماء طويلا وكثيرا ووقع بينهم فيها خلاف واستقرت الكلمة على ما كان عليه من قبلهم ومن بعدهم، المفاضلة بين محمد وإبراهيم. فنادى بعض علماء القرن العاشر بأن إبراهيم أفضل من محمد صلى الله عليه وسلم، ورد عليه جمع كبير من العلماء، وبلا شك أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو خير الخلق، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم هو أفضل من إبراهيم. ولكن المفاضلة كما تكون بين آيات الله وكلها من كلام الله، وكما تكون بين البقاع، وكما تكون بين الأزمنة، تكون بين الأشخاص. وتلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، فالرسل فضل الله بعضهم على بعض. لكن إن فهم من المفاضلة بين الفضلاء والعلماء فضلا عن المفاضلة بين الأنبياء، إن فهم من هذه المفاضلة تنقيص المفضول فيحرم ذكرها ويحرم جريانها على الألسنة، لقوله صلى الله عليه وسلم لما سمع أقواما يفضلونه على يونس بن متى على وجه قد يفهم منه التنقيص من يونس عليه السلام، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تفضلوني على يونس بن متى. الأمر قد يظهر فيه إشكال. الله يقول تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، والنبي يقول لا تفضلوني على يونس بن متى، لكن السياق ما ينبغي أن تقع المفاضلة بين الفضلاء وبين العلماء بين الأشقاء فيما بينهم من قبل الأبوين، إذا على وجه يكون فيه غمز لإيش؟
الآخر.
للمفضول. إذا أصبحنا نفاضل حتى نغمز بالمفضول فالمفاضلة ممنوعة شرعا. أما إذا فاضلت لبيان المناقب والمآثر وما خص الله عز وجل الفاضل من خير فلا حرج في ذلك، على ألا يكون ذلك في طعن بالمفضول. ولذا الآيات بعضها أفضل من بعض. القرآن قال النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت معنا، كما مر معنا في تفسير الفاتحة في حديث أبي سعيد بن المعلى والحديث في الصحيحين، قال ألا أدلك على أفضل سورة في القرآن؟ قال بلى يا رسول الله، قال سأخبرك عنها قبل أن نخرج من المسجد. فمشى حتى كاد أن يخرج، فقال أبو سعيد المعلى يا رسول الله لك أخبرتني أنك ستخبرني عن أفضل سورة في القرآن؟ فقال بلى، هي الفاتحة، هي القرآن العظيم، هي السبع المثاني، وهي القرآن العظيم الذي أوتيته، هي القرآن العظيم الذي أوتيته. وبينا هذا في تفسير الفاتحة والحمد لله. فوافقت، اتفقت سنة الله في الشرع والكون، في الشرع والخلق، اجتمعت في إبراهيم عليه السلام. الله فاضل بين النبيين، أفضل النبيين محمد، ثم بعد محمد صلى الله عليه وسلم أولو العزم، وأولو العزم غير محمد صلى الله عليه وسلم أربعة، إبراهيم وموسى وعيسى ونوح، وأفضلهم بعد محمد صلى الله عليه وسلم إبراهيم، ثم موسى، ثم عيسى، ثم نوح، كما يأتينا عند ابن كثير في مواطن لاحقة، وأقام الأدلة على ذلك ابن كثير في تفسيره في مواطن لاحقة لعلها في سورة النساء، ذكر أن أفضل خلق محمدا ثم إبراهيم ثم عيسى ثم موسى ثم نوح، وهؤلاء هم أولو العزم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث العراض بن سارية إن عند الله لخاتم النبيين. هذا علم الله، إني عند الله في علم الله، كتب الله محمدا نبيا وآدم منجدل في طينته، هذا علم الله عز وجل يستغرق الزمان والمكان. وليست الحقيقة المحمدية والذات المحمدية كما يقول أهل الضلالة هي موجودة وقديمة بقدم الله ومع الله، حتى أن بعض الضلال نسأل الله العفو والعافية زعموا زورا وبهتانا أن الحقيقة المحمدية إنما هي نابعة من الذات الإلهية، ولا فرق بين هذا القول وبين قول النصارى. فالمراد في حديث العرباض إني عند الله لخاتم النبيين وإن آدم لمنجدل في طينته، أي قبل أن تنفخ فيه الروح، قبل أن يقوم وينهض، أي وجود محمد صلى الله عليه وسلم وهو في الأصلاب في عالم الذر، قبل أن تحمل به أمه وأن تضعه. وآدم منجدل في طينته كتب الله عز وجل في اللوح المحفوظ بأن يكون في العرب نبي اسمه محمد وأحمد. فمحمد ليس أول الخلق، محمد أفضل الخلق، محمد صلى الله عليه وسلم ليست كل المخلوقات نبعت من ذاته ومن أنواره، وأن الله خلق ذاته ثم خلق من ذاته ذات محمد النورانية ثم من نور محمد خلق الله كل شيء، هذا الكلام كفر بالله العظيم. النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. النبي صلى الله عليه وسلم مثل سائر الخلق، ولد كسائر الخلق. ألف بعض الضلال كتابا وهو في مكتبتي سماه صاحبه أبدع ما كان في إثبات أن محمدا لا يخلو منه زمان ولا مكان، فعلى زعمه أن محمدا الآن معنا، لا يوجد مكان لا يخلو منه محمد، فمحمد مثل الله في علمه في بصره، وهو مخلوق نابع خلقته من ذات الله، وهو نور، وكل المخلوقات خلقت من أنواره. وكذبوا، وبعض الدجالين من صوفية هذا الزمان زور حديث جابر ونسبه لمصنف عبد الرزاق، وقد ألف الشيخ الشرقيطي رحمه الله قديما كتابا سماه تنبيه الحذاق في بطلان حديث عبد الرزاق الذي نسب كذبا وزورا، ومصنف عبد الرزاق محفوظ موجود مطبوع ومخطوطاته محفوظة، وقد ألف بعض أحبتنا وإخواننا من السوريين كتابا نبه على التدليس والكذب الذي وقع في مصنف عبد الرزاق، وقد نظر للمخطوطات وتتبع واستفتى أهل العلم وكتبوا له فتاوى، كتبوا له فتاوى ونشر هذه الفتاوى، وممن نشر أخذ مني شيئا ونشره في كتابه. فالشاهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو رسول الله، عند الله رسول، وآدم منجدر في طينته، وهذا الرسول هو في العلم لا في الذات لا في الوجود، لأن ذاته لم توجد، إنما هو في علم الله. ولذا جاء في تتمة الحديث الذي معنا قال وسأنبئكم بأول ذلك، قال عن نفسه دعوة أبي إبراهيم. ما معنى دعوة أبي إبراهيم؟ أنا دعوة أبي إبراهيم، كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم. ما معنى أنا دعوة أبي إبراهيم؟ ربنا وابعث فيهم رسولا منهم. فالنبي دعوة إبراهيم، وأنا بشارت عيسى، وبشرا برسولي يأتي من بعد اسمه أحمد. وذكرت لكم أكثر من مرة، وهذا أمر أحب أن يحفظ وأن ينشر، أن الله سمى محمدا، سمى نبيه محمدا وأحمد، وأن الفرق بين محمد وأحمد أن محمد مجمع الخصال الحميدة، المجمع اجتماع أفراد الأخلاق والخصال الحميدة، هذا الاجتماع يسمى محمد، وهو صلى الله عليه وسلم بلغ الغاية القصوى في كل خلق من هذه الأخلاق، فهو أحمد. أحمد الذي بلغ الغاية القصوى في كل خلق. الله خلق الناس على سجايا، وهذه السجايا تختلف كاختلاف ألوانهم واختلاف أطوالهم، فتختلف سجاياهم. بعض الناس قد تجده فاسقا، لكن هو في جبلته شجاعة، آخر في جبلته صدق، ثالث في جبلته كرم، رابع في جبلته وفاء، خامس وهكذا. الناس سجايا تختلف. السجية التي خلق الله محمدا عليها هي سجية محمد وأحمد. محمد جميع سجايا الخير فيه، وأحمد كل خصلة من هذه الخصال هو قدوة للسجية التي خلق الله عز وجل سائر الناس عليه. يعني لو رأينا سجية، خلق الله سجية فيها كرم أو فيها صدق أو فيها وفاء أو فيها شجاعة، لو قارناها بالنبي صلى الله عليه وسلم فالنبي له قدوة. كل أصحاب السجايا الطيبة إن أرادوا أن يقتدوا يقتدون بمن؟ بالنبي. لماذا يقتدون بالنبي؟ لأنه محمد وأحمد. لو كان محمد لما تم الاقتداء، لو كان أحمد ما تم الاقتداء. فحتى يتم الاقتداء فكان النبي صلى الله عليه وسلم كان محمدا وكان أحمد. كان محمدا وأحمد مجمع، ثم الغاية في كل خصلة. إذا أنس يقول مثلا كما في الصحيح، يقول كان إذا اشتد البأس المعركة توارينا بمحمد صلى الله عليه وسلم. لما يشتد البأس ويقع الشدة في القتال يتورون بمحمد صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه أشجع الخلق، نبي يوم نائم والكفار تكلمون في محمد وأغاظهم النبي صلى الله عليه وسلم. فجاءه رجل رعديد معدن خبيث في ذاك الحين، والمعدن يتغير والإسلام له دور كبير في تغيير المعدن، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم قد نائما قيلولة تحت شجرة، شاب الجبناء اخترط السيف واستله عليه وقام على رأسه وقال: من يمنعك مني اليوم؟ فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم قال: الله، فارتعد وسقط سيف من يده. هذا شجاع. فالنبي صلى الله عليه وسلم بلغ الغاية في كل خصلة من الخصال. لذا ما عرف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء أعيب، لا قبل البعثة ولا بعدها. ولذا الأنبياء جميعا محاطون، فلا يدخل الحرام في نسبهم، ما يكون نبي ابن زانية والعياذ بالله، معدنهم طيب أطهر المعادن، تحصل لهم إرهاصات قبل النبوة. ومعنى الإرهاصات المقدمات الدالة بيقين على صدقهم، على أنهم صادقون وأن الله عز وجل قد اختارهم. فهذا الدعاء في إشارة للإرهاصات، أنا محمد صلى الله عليه وسلم في علم الله. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم لما كانوا يبنون البيت كان يحمل معهم الحجارة. والذي يتتبع الأخبار، وأتكلم الآن من كيسي من تتبعي أنا، فإن أصبت فأحمد الله، ما كان القوم عندهم فيما أفهم ملابس داخلية، ما كانوا يعرفون هذه الأشياء. النبي لما كان يرفع يديه على المنبر كان يبان بياض وبطي، والنائم قال: لا تدري أين باتت يداه، إلى آخر النصوص. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رفع ثوبه ليحمل الحجارة بانت عورته فأغمي عليه، حماه الله، أغمي عليه. فالله عز وجل يحفظ نبيه صلى الله عليه وسلم من صغره، من قبل أن يبعث. لذا الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم شق صدره مرتين، مرة وهو عند حليمة السعدية وهو يرضع، جاءه جمع نفر من الملائكة فأخذوه وشقوا صدره وأخرجوا قلبه وغسلوه ثم أرجعوه. ثم شق صدره صلى الله عليه وسلم قبل الإسراء والمعراج، وأخذ الشيء من قلبه، وقال الملائكة: هذا حظ الشيطان منه. ما أدري العلم في قابل الأيام سيكتشف هذا الشيء اليسير الذي في القلب الذي يستقبل الوساوس، وساوس الشيطان، ما ندري ما ندري وصل أم لم يصل. هذا هو الحال، وهذا الحال من خبر موثق. وكما تعلمنا أمس قلنا العلم إيش؟ إيش العلم؟ إما نقل محقق أو استدلال موثق، وما عداه هذيان مزوق. إن كنت ناقل نقل صحيح، وإن كنت مدعي دليل صريح. هذا العلم، هذا العلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو نبي في علم الله، وليست ذاته مخلوقة قائمة موجودة بوجود الله، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم يخرج عن البشر، عن بشريته إلى الألوهية. فبعض الناس يغالي في رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع حبنا لرسولنا صلى الله عليه وسلم إلا أن الله عز وجل وصفه في أعلى المقامات وأرفعها وأحسنها بالعبودية. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا في مقام الإسراء وهو أعظم مقام للنبي صلى الله عليه وسلم، الله قال بعبده، وبعبده تشريف للنبي صلى الله عليه وسلم، فكان النبي يتشرف بأنه عبد الله ورسوله. ولذا نحن في كل صلاة نقول وأشهد أن محمدا إيش؟ إيش تقول؟ عبد الله ورسوله، لا تنسى هذا، أن تشهد أن محمد عبد الله. النبي صلى الله عليه وسلم في حادثة الإفك ما كان يعلم ماذا جرى مع عائشة، وكما في الصحيح أتى بها وقال إن كنت قد ألممت بذنب فاستغفر الله، ما يعلم، كان ينتظر الوحي حتى أنزل الله براءته من السماء. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، والله قال لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، فالغيب لا يعلمه إلا الله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تأتروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد الله ورسوله، لا تغالوا في مدحي، لا ترفعوني فوق منزلتي كما فعلت النصارى مع عيسى، إنما أنا عبد الله ورسوله. لا يجوز لأحد أن يصف رسول الله صلى الله عليه وسلم بصفة تخرجه عن كونه عبدا لله إلى خلة أو سمة تكون فيها منازعة لله، كما قال الشاعر ومن علومك علم اللوح والقلم، صاحب البردة وصيري. إذا كان من علوم الله، إذا كان من علوم رسول الله علم اللوح والقلم، ماذا بقي من علم الله عز وجل؟ هذا غلو. لو كان من علم النبي علم اللوح والقلم ما احتاج لأن يسأل عن عائشة، صحيح؟ بعض الضلال يعتقد في شيخه هذا الاعتقاد، يقول النبي كذا ثم يقول لك ورث النبي والشيخ ورث النبي، هو لا يريد أن يعظم النبي فقط، هو يريد أن يعظم شيخه، فيقرر عنده أن شيخه يعلم كل شيء. ليش؟ قال ورث علم النبي، علم النبي، النبي يعلم كل شيء. ويستدل بإيش؟ ما يستدل بقال الله قال رسول الله، يستدل بقال صاحب البردة. التقيت مع صوفي من سنوات فكفر بشيخه وكان خلوتية الطريقة الخلوتية، وكان في لقاءات سابقة يعظم شيخه تعظيما شديدا ويصفه بصفات لا تجوز إلا أن تكون في الله. يقول لو شيخي أراد أن يرفع إيديه بمسح اليهود مسح، قلت أيوة بس هو رحيم باليهود، إيش قال؟ ريحنا، إذا بيرفع إيديه بمسح اليهود مسح ريحنا، إيش باقي؟ هذه صفات الألوهية، هذه ليست عند النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أنا أقول هذه ليست عند النبي صلى الله عليه وسلم، إلا إن دعا فاستجاب الله له. ثم بعد ذلك كفر بشيخ، مالك؟ شو تجر عليك؟ قال والبعيد أختي زنت والشيخ بيعرف، الشيخ ما خبرني وأنا خادم خدمة عظيمة وبغسل رجليه وبتبرك بساقه إلى آخره. قلت الله يهديك، هذا الترك لا يجوز لك شرعا، هو لازم تعتقد أنه ما يعلم الغيب، هو يعتقد أنه الشيخ بعنا من أخته زانية لكن ما أخبره، يعني الوجد والعتب
على شيء أبلى،
على أنه ما أخبره،
على أبلى من الأول،
هو يعلم، هو يعلم الغيب، هو يعلم أن أخته زانية، أعوذ بالله، أعوذ بالله. ومثل هذا كثير، مثل هذا كثير، وهذا دجل وكذب، وهذا التأكل بالدين. خلاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان نبي الله في علم الله. لذا شيخنا رحمه الله كتاب مؤلف مختصر تفسير ابن كثير، شيخنا الشيخ محمد نسيب الرفاعي رحمه الله، له كتاب مطبوع قديما في حلب، اسمه محمد أفضل الخلق لا أول الخلق، محمد صلى الله عليه وسلم. وقال في هذا الحديث لما شرح هذا الحديث قال في الهامش لما قال صلى الله عليه وسلم إني عند الله لخاتم النبيين، قال أي مكتوب عند الله في اللوح المحفوظ أنه سيكون آخر النبيين بعثا، مكتوب عند الله سيكون في آخر الكتاب في آخر النبيين بعثا. يقول ويستدل بعض الغلاة بهذا الحديث على أنه صلى الله عليه وسلم أول الخلق، مع أن هذا الحديث لا يدل في واقعه على ذلك البتة، بل إنه يدل على وجوده العلم لا وجوده الخلق. إيش وجود العلم؟ على وجوده في إيش؟
في علم الله،
في علم الله لا في خلق الله. ويستوي في الوجود العلمي سائر المخلوقات مع النبي صلى الله عليه وسلم، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم إن الله علم الأشياء قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف عام. المراد كتب هذا العلم باللوح المحفوظ، وإلا علم الله يسبق الخمسين ألف عام. وعلم الله صفة لله غير مخلوقة، ولم يسبق علم الله بعضه بعضا. أما أول الوجود خلقا فهو القلم، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أول ما خلق الله القلم وقال له أكتب، قال القلم ما أكتب؟ قال أكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. ثم قال انظر رسالتنا محمد أفضل الخلق لا أول الخلق، أفضل الخلق لا أول الخلق. نعم.
والمراد من قوله وبشارة عيسى بي قوله تعالى ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. وأما قوله صلى الله عليه وسلم ورؤيا أمي التي رأت، فيوضحه قوله في الحديث الآخر الذي رواه أحمد ورأت أمي أنه خرج منها نور أضاءت له قصور الشام، أي أنها رأت مناما رأته حين حملت به صلى الله عليه وسلم وقصته على قومها فشاع فيهم واشتهر بينهم. وتخصيص الشام بظهور نوره إشارة إلى أن الشام ستكون آخر الزمان معقل الإسلام وأهله، بها ينزل عيسى. ولهذا جاء في الصحيحين لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. وفي صحيح البخاري وهم بالشام،
وهم بالشام ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. أبو فياض
صحيح البخاري وهم بالشام،
لكن هات قبله الذي قبله، هات الحديث من أوله الذي في البخاري.
لا تزال، ولهذا جاء في الصحيحين لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. صحيح البخاري وهم بالشام،
وهم بالشام من كلام بعض الرواة من كلام الصحابي، هذا الذي أحفظ وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث الذي فيه وهم في أكناف بيت المقدس عند البزار وفيه شيء، لكن بلاد الشام بلاد فاضل، بلاد فضلها الله عز وجل. الإسلام له انطلاقتان، الانطلاقة الأولى بدأت من مكة، وفي آخر الزمان الانطلاقة الثانية للإسلام تكون بيت الشام من بلاد الشام. وهنالك أخبار ثابتة صحيحة عن رسول الله يحتار فيها العقل، لكنها ثابتة نؤمن بها كما جاءت. النبي صلى الله عليه وسلم يقول عمران مسجدي هذا خراب بيت المقدس، وعمران بيت المقدس خراب مسجدي هذا. عمران مسجد النبي صلى الله عليه وسلم خراب بيت المقدس. لا يلزم من الخراب الهدم، وإنما الخراب الترك. والمسجد بيت المقدس الآن متروك، وكم من إنسان يمنع من الوصول إليه، وكلما مضى الزمن اشتد المنع، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يود أحدكم في آخر الزمان أن يكون له مقدار صوته من الأرض ينظر إليها إلى بيت المقدس، فتكون له خير من الدنيا وما فيها. آخر الزمان لو وجد قطعة يسيرة بمقدار صوت الفرس فقط يقف ينظر إلى بيت المقدس، فهذه خير له من الدنيا وما فيها. وهذا من معاني الخراب. وأرجو أن لا يكون الهدم. واليهود من سنوات طوال يقررون هدم بيت المقدس قبل 2020، وهنالك أمارات كثيرة للقيام بالهدم. وأسأل الله عز وجل أن يجعل كيدهم في نحرهم. أسأل الله أن يحفظ بيت المقدس، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بأن نصلي فيه. الانطلاقة الثانية للدين تكون بلاد الشام. هذا قدر الله، والله جل في علاه يسر لقدره هذا الأسباب. وفهم أهل بلاد الشام وطبيعة أهل بلاد الشام نجدها متميزة عن غيرهم. والله عز وجل يريد بلاد الشام خيرا. وهنالك إرهاصات، وجود الدعوة إلى السنة والحرص على الدليل وتعظيم العلم ونشر العلم وإقبال الطلبة على العلم، هذه كلها من الإرهاصات الطيبة التي نحمد الله عليها، نسأله سبحانه المزيد من فضله وأن يرزقنا شكر نعمته. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم رأت أمه أن نورا يخرج منه فيضيء لهذا النور قصور الشام، دعوة الإسلام دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ستنتشر، كما في حديث ثوبان كما في صحيح مسلم: إن الله زوى لي مشارق الأرض ومغاربها. ومعنى زوى الجمع، جعل بين يدي مشارق الأرض ومغاربها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وسيبلغ ملك أمتي منها ما زوى لي منها. مشارق الأرض ومغارب الأرض سيكون في هنالك بإذن الله ملك للمسلمين. ولذا ثبت في مسند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي المدينتين تفتح أولا، القسطنطينية أم رومية؟ رومية هي روما عاصمة إيطاليا، كما قال ياقوت في معجون البلدان، قال هي رومية روما مدينة النصارى عاصمة النصارى. سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي المدينتين تفتح أولا، قسطنطينية أم رومية؟ فقال صلى الله عليه وسلم: القسطنطينية. وفتحت القسطنطينية بعد مدة طويلة من هذا الإخبار، ولم تفتح رومية. وفي هذا إشارة واضحة إلى أن المستقبل لهذا الدين، وأن هذا الدين سيبلغ كل مكان. الآن في أوروبا يدرسون أمر عندهم عقدة حيرتهم وحيرت أصحاب الإدارة ومن بأيديهم القرار: تكاثر المسلمين وازدياد نسبة المسلمين في البلاد الأوروبية. لما نزلت كندا، نزلت في يوم سافر فيه شيخ قبلي، وسافرت اليوم الذي بعدي بعد اليوم الذي سافرت فيه نزل شيخ آخر، والإخوة يأتون إلى الفندق باستمرار على وجه جعل أصحاب الفندق يأتون بالخورة في الفندق يعقدون للناس يعني دروس في الكنيسة والدعوة النصرانية من شدة إقبال الإخوة على هذا الفندق، ويأتيه الناس من كل أنحاء كندا يأتون للسؤال إلى آخره، لأنه في هذا المكان الإخوة القائمين على جمعية هناك مستأجرين الغرفة طوال السنة، والمشايخ بإذن الله تعالى واحد يذهب واحد يأتي واحد يذهب واخر يأتي. ولما كنت أدرس في المسجد، المسجد مليء مليء لا يوجد مجال لأحد، وتستغربون كم كنت أدرس، كنت أدرس 10 ساعات في اليوم، 10 ساعات درسي في اليوم، وما أحد يقوم ولا شخص يقوم، والكل أصحاب عقول وأصحاب علم، وبيديهم الكتاب الذي أدرسه وبيديهم الأوراق والقلم، وهذا طالب العلم، هكذا طالب العلم يكتب لا ينسى ويقيد ما أقول. فالحمد لله الخير موجود، لكن طلبا نحتاج للطلبة الصادقين النابهين. إذا إخواني من وجد في نفسه منكم مقدرة ومحبة وحفظ وفهم، الأمة بحاجة إليكم أشد من حاجتها للطعام والشراب. والله لما ذهبنا إلى أندونيسيا يحضر المحاضرة في أندونيسيا 70,000 و100,000 100,000 إنسان، لما بدأنا نسأل لا يحسنون كيف يغسلون الميت، لا يعرفون غسل الميت ولا تكفين الميت، وفرحوا لما درسنا عن تكفين الميت وتغسيل الميت، وأتوا بالكاميرات وصوروا هم، حتى التغسيل والتكفين لا يعرفون هذا. أخواتنا الأندونيسيات يتزوجن على وجه لا حرج فيه عندهم البتة بالنصارى، ويستغربون جدا لما تقول لهم أن أهل العلم أجمعوا على حرمة زواج المسلمة بالنصران. قديما قالوا كانوا يقولون هذه ردة. لما درست في بعض الجامعات على مدى بصري طلاب وخلفهم طالبات في الطابق الثاني طالبات، والطالبات يلبسن لباس الصلاة، بعد اللباس بعد الصلاة وأنا جالس أدرس على منصة مرتفعة أصبحت جميع الطالبات مكشوفات الرؤوس نازعات اللباس، فوقفت الدرس قلت إيش هذا؟ قالوا هذا لباس الجلباب، هذا لباس العرب مش لباس الدين، احنا المطلوب منا نلبس لباس الستر في الصلاة، خارج الصلاة ما في ستر ما في لباس، هذا عادات العرب، هكذا يفتي لهم الناس. والله يا إخوة رأيت في كنت هناك في أيام المولد النبوي بعض الأخوات يقمن يدرسن في الرجال، مرض هو في الجامع يدرس، رأيت في أمام المساجد وصورت هذا أمام المساجد في أندونيسيا يوجد طبول يضربون الطبول قبل الأذان، لما على عادات البوذيين. نحن مشاكلنا إذا كنا جنب نصارى طبعا بندخل في ديننا إيش فعل النصارى، إذا كنا عند بوذيين يدخل في ديننا صنيع البوذيين، يقرعون الطبول قبل الأذان وأمام المسجد طبول ضخمة جدا، ويتعبدون الله بهذا، جهل بالغ جهل كبير. الأمة بحاجة لعلم، الأمة بحاجة لطلبة علم، الذي يجد في نفسه مقدرة على الفهم والعلم يتعلم، الواجب عليه أن يتعجل، هذه مثل المعركة مثل الناس الموتى يحتاجون لإسعاف، ما تنتظر، ما تعلم حتى تسعف حتى تنقذ الناس من الجهل، تنقذ الناس من الضلال، تنقذ الناس من الشرك، تنقذ الناس من البدعة، تخرجهم إلى التوحيد، تخرجهم إلى نور السنة، تخرجهم للطاعة، تعلمهم. الناس بحاجة لهذا، حاجة ماسة أشد والله من حاجتهم للطعام والشراب. نعم.
وقوله تعالى ويزكيهم ويعلمهم الكتاب أي القرآن والحكمة أي السنة، وقوله ويزكيهم يعني طاعة الله والإخلاص له، قال ابن عباس وقوله إنك أنت العزيز الحكيم أي العزيز الذي لا يعجزه شيء والحكيم في أفعاله وأقواله فيضع الأشياء في محلها.
إذن احنا الحمد لله تكلمنا في درس أمس عن الآية، الكلام نحسبه إن شاء الله تعالى مهما، ومما ينبغي أن يذكر أن الله قد استجاب لدعوة إبراهيم، وذكر ذلك في سورة البقرة في موضع يأتي، وذكر ذلك في سورة آل عمران، وذكر ذلك في سورة الصف والذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ومما ينبغي أن يذكر أن الله تعالى استجاب لإبراهيم، وإبراهيم دعا بقوله يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، فاستجاب الله له بقوله يزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. إبراهيم دعا يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، استجاب الله له بإيش؟
يزكيهم ويعلمهم.
بقوله يزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته، قال إيش؟
ويزكيهم،
يزكيهم ويعلمهم. هنا الدعاء بإيش؟
المتنقص.
قال يعلمهم ويزكيهم، وفي هذا إشارة إلى أن العلم لا ينتفع به صاحبه إلا إن كانت نفسه زكية. العلم فيه نصيب لحظ النفس، إنسان طالب العلم يرى نفسه، ولذا قالوا العلم أكثر من يرى نفسه طالب العلم الذي يكون في البدايات. العلم ثلاثة مراحل: بدايات، ثم التوسط والطلب، ثم البلوغ والنبوغ في العلم. الخوف على الطلبة في أي مرحلة؟
أول مرحلة،
في البدايات. لذا قالوا العلم ثلاثة أشوار، قالوا العلم ثلاثة أشبر: من دخل الشبر الأول منه تكبر، ومن دخل الشبر الثاني منه تواضع، ومن دخل الشبر الثالث منه علم أنه لا يعلم شيئا. الذي يدخل الشبر الثالث من العلم يعلم جهله. إذا الشافعي كان يقول مقولة رائعة رحمه الله، الإمام الشافعي كان يقول: كلما ازددت علما في مسألة ازداد علمي بمقدار جهلي. كلما ازددت علم في مسألة كنت أظن أن جهلي قليل، فيتبين لي أن جهلي أكبر مما كنت أظن. كلما ازددت علما في مسألة ازداد علمي بمقدار جهلي. فالعلم في المراحل الأولى يخشى على صاحبه أن يرى نفسه، يكون معه مجموعة من أصحابه من أقرانه ممن هم في عمره، يرى تقدما، هو بالنسبة إليهم أصبح إماما، أصبح عالما، فيرى نفسه. فالطالب إذا بقي في المرحلة الأولى مصيبة. لذا الله لما استجاب لإبراهيم قال يزكيهم ويعلمهم، فالطالب يحتاج أن يزكي نفسه قبل أن يتعلم وأن يتواضع وأن ينظم نفسه، ولا يرى لنفسه فضلا على غيره، لا يتكبر، ولا يرى أن له يعني منزلة، يبقى يعلم أن العلم وفوق كل ذي علم عليم. وقل رب زدني علما، ما أمر الله جل في علاه في كتابه أن يتزود الإنسان من شيء إلا أن يتزود من العلم، وقل رب زدني علما. والعلماء يقولون كلمة جميلة، يقولون كل شيء أنفق منه ينقص إلا العلم، فإن أنفقته زاد. العلم الإنسان لما يعلم، فإنفاق الإنسان إن أنفق من علمه العلم يزداد ولا ينقص. العلم يزداد ولا ينقص. إذن استجاب الله لإبراهيم لما دعا يعلمهم ويزكيهم، استجاب الله له فقال إيش؟ يزكيهم ويعلمهم. إخواني أختم الدرس، والكلام طويل، أختم الدرس بأمر مهم. الناس شيء مركوز في فطرهم، مركوز في سويداء قلوبهم، شعروا أو لم يشعروا، إن وجدوا رجلا صاحب سمت وصاحب هدي ظاهر يحبوه، فإن رأوه ليس علما عنده نفروا منه، إن رأوا عالما عنده حجج وبراهين، فإن خالطوه فلم يجدوه صاحب سمت نبذوه وما أحبوه. الناس يحبون من جمع بين
أمرين،
العلم والتزكية، بين من جمع بين العلم والتواضع، بين من جمع بين العلم والرحمة. الناس في فطرهم يحبون هذا الإنسان. فبعض الناس ترى عندهم سمت لكن ترى عندهم جهل، فجهله يجعل العاقل ينفر منه. بعض الناس عنده علم، انقطع الإسناد، كان الإسناد قديما موصولا، كان السمت والعلم يورثه جيل عن جيل، أخذه التابعون على الصحابة، التابعون التابعين التابعين، وكانوا يأخذون هذا العلم والسمت من بيوت الله، من المساجد، من حلقات العلم. فلما انتقل العلم من الجامع إلى الجامعة، كما كان يقول بعضهم، كان يقول الجامع مذكر والجامع مؤنث والرجال قوامون على النساء، لما انتقل العلم من الجامع إلى الجامعة وأصبحت الجامعة فيها علم محض دون سمت دون عبادة، انقطع شيء كثير من الخير، انقطع شيء كثير من الخير. كان الناس قديما، كانت الأم في العصور المتأخرة في الزيتونة في القيروان في الأزهر وغيرها من مدارس الجامعات العلمية القائمة، كانت الأم تعمم ولدها وهو صغير، تلبسه تعممه وتقول هذا لله، فيتربى ويأكل ويشرب ويتعلم ويتربى على يدي العلماء، فيصبح الشاب يصبح عنده أخلاق العلماء ويصبح عنده إيش؟ علم العلماء، عنده السمت وعنده العلم. والذي يخالط العلماء يعرف سمتهم ويعرف حاجة الناس إليهم ويعرف كيف، يعني كيف أن دين الله وأن التبصر والذكرى في حياتهم، ألسنتهم عفيفة، مجالسهم مليئة بالخير، لا يعرفون الكذب ولا القيل والقال ولا الطعن ولا الغمز ولا الغيبة ولا النميمة، لا ينشغلون بسفاسف الأمور، منشغلين بمعاد الأمور. هذه دروس. والله لما يعني لازمنا شيخنا رحمه الله شيخ الألباني، استفدنا منه فوائد عظيمة غير العلم، غير المسائل العلمية، استفدنا منه أشياء عظيمة وعظيمة للغاية رحمه الله تعالى. كنت لما أدخل عليه وكان يبحث، وكنت غالبا ما أدخل عليه بعد العصر، والشيخ كان يبحث بعد الفجر، وأواخر حياة الشيخ رحمه الله كانت مدة بحثه أكثر من 18 ساعة، يعني يكتب ويؤلف أكثر من 18 ساعة، لأن الكبير حاجته للنوم قليلة. لما كنت أدخل عليه وأوكد أوكل إلي بعض الأشياء لأراجعها فأسأله عن بعض المشاكل، كان الشيخ يبحث هكذا، ينظر تضارب هكذا ويكتب. فلما كنت أدخل وأسأل، فكان الشيخ في فترة سؤالي يغمض عينيه، يتكلم معي وعيونه قد أغمضها، فإذا أتممت الكلام وأجابني وقد أغمض عيني، وكنت أحتار، وجدت هذا مرة مرات، ثم فهمت الشيخ يتعب تعب شديد، والذي يبحث فترة طويلة متواصلة تتعب عيناه، فالشيخ مدخل راحة عينيه إلى قلومي فهو مجرد ما سمع اشغل اذنه بالطاعة ولسانه بالطاعة غمض عينيه، غمض عينيه ارتاح الأوقات، الوقت هذا وقت السؤال، يعني هو يريع عينيه ولا تكلم معه. فلما أفرغ يرجع الشيخ وأنا أمامه يكتب، فأتدارك على نفسي أسأل، فالشيخ ينظر إلي مرة وينظر الورقة مرة،
خلاص روح،
قلت خلاص يكفي، هذا أحسن من ألف درس في المحافظة على الوقت. هذا الموقف المتكرر عندي أحسن من ألف درس بعد كل الوقت 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 وميت الوقت ويات الوقت. لما ترى نموذج أمامك، نموذج عملي فيه حرص على الوقت، أن تستفيد، تتعلم بطريقة عملية. إذا كان الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول إن الناس بحاجتهم للعلم العلماء أشد من حاجتهم للطعام والشراب والهواء، حاجة الناس للعلم العلماء أشد من حاجتهم للطعام والشراب. البدن بحاجة للطعام والشراب 3 مرات في اليوم، حاجتك للعلم كم مرة في اليوم؟ كل لحظة، في كل لحظة تحتاج للعلم. إذا بعت، إذا اشتريت، إذا تكلمت، أي عمل تريد أن تفعله تحتاج للعلم، بحاجة العلم ماسة. ولما دعا إبراهيم دعا أن يكون فيهم رسول يعلمهم، وبلا شك أن الله استجاب لدعوته، وأن الرسول علم، وأن الرسول زكى، فالصحابة معلمون مزكون. فالذي يطعن في الصحابة يطعن في إبراهيم، يطعن في محمد، بل الذي يطعن في الصحابة يطعن في الله رب العالمين. الصحابة لما قالوا يعلمهم ويزكيهم، يعلم من ويزكي من؟ النبي صلى الله عليه وسلم علم من وزكى من؟ الصحابة. فجيل الصحابة بالجملة معلم مزكى من دعوة إبراهيم عليه السلام. فالذي يطعن في الصحابة يطعن في الله، لأن إبراهيم دعا قبل أن يخلق محمد صلى الله عليه وسلم واستجاب الله له، فبعث محمدا، ومحمد صلى الله عليه وسلم قام بأمته فعلم وزكى. فالجيل القدوة لنا الذي لا يتكرر أي جيل؟ جيل الصحابة. بما امتاز الصحابة عن غيرهم؟ رأوا رسول الله فعلمهم وزكاهم. الجيل التابعين معلموهم ومزكوهم هم ممن تعلموا من رسول الله، تابعي التابعين وهكذا. لذا الشر يزداد مع مضي الزمن لسوء حال المعلمين والمزكين، لسوء حال المعلمين والمزكين الشر يزداد. وهذا يعني ورد فيه نصوص ورد فيه أحاديث، الآيات فيها فوائد عظيمة وعظيمة جدا، وتدل دلالة صريحة واضحة على أن الخير كله في الدين قسمان: علم وتزكية. كل الدين الخير الذي في الدين كله خير، مدار الخير وأس الخير وأصل الخير قائم على علم نافع وعمل صالح. كل الخير علم نافع وعمل صالح، والعلم النافع لابد له من عمل، والعمل لابد أن يسبقه علم. فالأمران كما دائما أنا أقول لإخواني كالدينار له وجهان، فالدينار لا يروج بوجه. لو ذهبت لأخونا جزاه الله خير في محله أعطيته 20 دينار، وأخونا رأى في المحل 20 نظر فيها وجه عملة، والوجه الآخر بياض، يقبلها ما يقبلها؟ لا يقبل إلا إيش؟ إلا الوجهين. عند الله لا يقبل إلا الوجهان. إيش الوجهين؟
العلم والعمل.
علم وعمل. علم دون عمل لا ينفع، وعمل دون علم لا ينفع، لابد من علم وعمل. هؤلاء هذان الوجهان المقبولان عند الله. هذان الوجهان من أين مأخوذان؟ من يعلمهم ويزكيهم. العمل يزكي والعلم يغذي وينمي. كل خير كل فضل ما أسس على علم يزول. أي واحد، أي عبادة إذا الإنسان قام بها وما كانت على علم صحيح ما تبقى، ما تبقى. وعلم دون عمل ما ينفع. ولذا غير المغضوب عليهم ولا الضالين. المغضوب علم دون عمل، ضالين
عمل دون علم،
علم دون عمل دون علم، وكلهما مرفوض عند الله سبحانه وتعالى. الآية شملت الخير كله. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لنا مجلس غدا إن شاء الله بعد الفجر، ويوم الاثنين أنا على سفر، فسأغيب من الاثنين للاثنين وأعود للاثنين للدرس بإذن الله تعالى.